الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فلازلنا في أقسام التحمل وصيغ الآلاء، وتكلمنا في الدروس الماضية عن بعض هذه الأقسام التي يحتاج إليها طالب الحديث، ويحتاج إليها من يروي الإجازة، ويحتاج إليها من يقرأ بكتب السنة وكتب الحديث على اختلاف أنواعها من السنن والمجاميع والمعاجم والمسانيد وغيرها. وذكرنا لكم بأن أقسام التحمل الثمانية هي: أولا، التحمل عن طريق السماع من لفظ الشيخ، وهذا أرقى وأرفع صيغ التحمل، وللطالب فيه عند الأداء أن يقول حدثني وسمعت، إذا كان لوحده أو إذا كان معه مجموعة يقول حدثنا وسمعنا. وسمعت أرفع وأدق من حدثني، لأن حدثني وحدثنا قد يحتمل، يعني قد يأتيها نوع من التدليس، كما ذكرنا ذلك عن حسن البصري وبعض العلم. أما سمعت فما لا تحتمل تدليسا. والقسم الثاني أو النوع الثاني هو العرض، وهو القراءة على الشيخ، يقرأ الطالب على الشيخ والشيخ يسمع، وسواء كان الطالب يقرأ من كتابه أو من حفظه، الشيخ يسمع ومعه أصله أو ليس معه أصله وإنما معه محفوظه. الشافعي رحمه الله تعالى لما أراد أن يذهب ليستفيد الإمام مالك ويتلمد عليه، قبل أن يذهب الإمام مالك حفظ موطأ الإمام مالك، حفظ الموطأ الذي ألفه الإمام مالك. وهذا من يعني الأشياء التي تدل على علو الهمة. الشافعي عندما كان شابا في مكة وأراد أن يستفيد من الإمام مالك ويستلمذ عليه، حفظ الموطأ، وكان حفظ الموطأ أثر كبير جدا في نفس الإمام مالك. فعندما ذهب إليه الإمام الشافعي بواسطة أمير مكة وكتب له واسطة الإمام مالك، الإمام مالك غضب وألقاها وقال: متى يطلب علم الحديث بالواسطة أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالواسطة؟ ففوجئ بأن الإمام الشافعي يقول أنه يحفظ الموطأ، فطلب منه أن يقرأه، فقرأه عليه 100 مرة. فأعجب الإمام مالك في حفظ الشافعي، وأن هذا الفتى جاد، فعلا جاد، يستحق أن هو يحدث، ويستحق أن هو يعني يضم إلى الطلاب المجدين الذين جاءوا الإمام مالك من مصر ومن بلاد الأندلس ومن غيرها. فكان الحفظ الإمام الشافعي موطأ الإمام مالك أكبر الأثر في أنه رحب به أتم الترحيب. وهذه فائدة عظيمة يستفيدها طالب العلم، أنه يفرق بين الطالب المجد والطالب الكسول، تفرق بين الطالب المجد والطالب الكسول، فلا بد من الاعتناء بالطالب المجد وتنشيط الطالب الكسلان أو الطالب الكسول. هذا القسم الثاني. والإمام مالك كان يرى بأن القراءة على المحدث وقراءة المحدث على طلابه سواء، وهذا اسم العرض. النوع الثالث هو الإجازة، وهو أن يجيز الشيخ التلميذ بصيغة أجزتك، أن تروي عني كذا، تروي مروياتي، وقلنا لكم بأنها متنوعة، إجازة معين بمعين، إجازة شخص معين بكتاب معين، او اجازة معين بغير معين، اجازة شخص زيد او بكر او عمرو فلان ابن فلان اجزته بان يروي كتبي، او اجزت فلان ابن فلان ان يروي صحيح البخاري بروايته. طبعا الشيخ لا يصح له ان هو يجيز طالب وهو الشيخ نفسه ليس عنده اجازة، يعني لا يجوز الشيخ ان يجيز الطالب وهو ليس عنده اجازة نفسه، لابد ان يكون عند الشيخ اجازة فيجيز بها، اجزتك ان تروي عني، يعني يروي هو عن مشايخه وانت تروي عن الشيخ عن مشايخه، هذه الفائدة الاتصال، والا لا فائدة ان يقول لك اجزتك ان تروي صحيح البخاري وهو ليس عنده اسناد، ما استفدنا شيئا. فالإجازة هذه أنواع وتساهل فيها الناس كما سنرى في درس اليوم، وبعضهم أجاز للمبهم وبعضهم أجاز للمهمل وبعضهم أجاز للمعدوم كما سيكون بحث الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبعضهم أجاز لمن سيولد لفلان ولعقل فلان والأولاد أولاد أولاد فلان، يعني حصل فيها تساهل، حصل فيها تساهل كبير، لذلك ضعفت وضعف العمل بها، إلا أن أهل العلم يستفيدون منها أن فيها نوع اتصال، وأنه يحصل بها شرف الرواية، شرف الرواية واتصال السند، اتصال السند منك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لتبقى سلسلة الإسناد محفوظة في هذه الأمة. ولابد لك ان تعلم بان الاجازه التي يحرص الانسان عليها هي الاجازه من العلماء اهل السنه، وليس الاجازه من المبتدعه او من لا يعبأ بهم كالصوفيه، لان يعني الصوفيه وطائفه كبيره في الحقيقه من طائفه العربي المتسلسلين يحرصون على هذه الإجازات من باب البركة، البركة فقط، يتبركون بهذا، وإلا فهم أبعد الناس عن السنة وأبعد الناس عن الحديث، وهم الذين يحاربون السنة والحديث لأنهم يقولون أنتم تأخذون دينكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ ديننا من الحي الذي لا يموت مباشرة، أنت تقول حدثنا 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 إلى أن تصل البخاري حدثنا فلان فلان، ونحن نقول حدثنا وسمعنا من رب العزة مباشرة، وكذا يدعون، فهم أبعد الناس عن السنة وعن رواية الأحاديث، لكن في الحقيقة إذا اطلعت أنت على الإجازات المكتوبة والموجودة في أي الناس تجدهم موجودين في طرق هذه الإجازات، وهذه حقيقة علة وآفة كبيرة. كثير من الإجازات تجد فيها من كبار الصوفية ومن كبار المخلفين ومن أهل وحدة الوجود في الإجازات الموجودة الآن بين الناس والتي فيها كتب، لأن الإجازات الآن مجموعة في كتب. فالقصد من الكلام ان الانسان يحرص على ان يكون عنده اجازه من علماء اهل السنه وليس من البدع، لاننا نعرف عدد من الاخوه في عدد من البلاد يرحل للاجازات، يرحل الى الهند لان علماء الهند عندهم اجازات ويحرصون على الحديث، يرحل الى الهند ويرحل الى الشام واليمن كذلك، يحرصون على الإجازات، عدد من طلاب الحديث الذين عندهم إمكانيات مادية يسافرون مسافات طويلة للحصول على الإجازات ويجمعونها في أسباب، عندهم أسباب فيها الروايات، تجد يروي صحيح البخاري من طرق والمسند من طرق وكتب الفقه من طرق وكتب التفسير من طرق إلى آخره. فهذا القصد منه ابقاء الإسناد أو سلسلة الإسناد في هذه الأمة متصلة. ثانيا أن يشعر الإنسان بانتسابه لهذه السلسلة التي تنتهي إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن ينبغي أن تكون يعني فيها نوع من التقييد، إجازة لفلان محدد، إجازة بكتاب محدد، ويبتعد الإنسان عن الأشياء التي فيها خلاف كبير مثل الإجازة للمعدوم أو الإجازة للمبهم أو الإجازة لمن يتميز. أجزت لكل من قال لا إله إلا الله، أجزت لكل من دخل هذه البلدة، أجزت لكل من طلب علم الحديث. هذه أضعف وأضعف وأضعف. فهذا النوع الثالث الإجازة. ويعقوب الرابع المناولة، يناوله الكتاب، وقد يناوله الكتاب مع النطق بالإجازة، وقد يناوله بدون أن ينطق بالإجازة. فإذا ناوله الكتاب مع النطق بالإجازة فهذا أرفع أنواع الإجازة، أما إذا ناوله بدون نطق فهذا فيه خلاف. بعض أهل العلم يقول إذا ناوله الكتاب، طبعا يناوله الكتاب إما أن يناوله إياه يكتب منه ينسخ منه نسخة له، أو يناوله إياه ليأخذه تكون نسخة عند الشيخ، أو يناوله إياه ليقابل النسخة التي معه على النسخة التي مع الشيخ. فإذا ناوله ولم يأذن له ففي خلاف بين أهل العلم، هل يصح له بعدما عرف أن هذا كتاب الشيخ وهذه مروياته والشيخ لم يجزه، هل يصح له أن يروي عن الشيخ ويقول أخبرنا فلان مناولة أو حدثنا مناولة أم لا؟ بعض العلم يمنع هذا، يقول طالما لم يجزه فلا يجوز له أن يروي عنه. لماذا؟ يقول لأنه لم يجزه لعلة، أكيد في حاجة في علة الشيخ لم يجزه من أجلها، يمكن الطالب هذا غير متأهل، يمكن هو غير مؤهل وغير أهل الإجازة، يمكن فيه مشكلة في نفس الجزء الحديث الذي أعطاه إياه لا يريد أن ينتشر. وبعض العلم يقول لا، بل يروي بالإجازة عن طريق هذه المناولة، لأنه ليس هناك مبرر لعدم روايته، وكون الشيخ أطلعه على مرويات هذه وعرف أنها من مروياته فهذا بمثابة الإخبار، والإخبار لا يصح للإنسان أن يرجع فيه، إن هو أخبره بالحديث فلا يصح له أن يرجع في إخباره، خلاص وأخبره، لأنه إذا كان كاذبا فهذا جدير بأن لا يحمل عنه العلم، وإن كان صادقا فلا فائدة من رجوعه. وأخبره بالحديث، حدثني فلان عن فلان عن فلان وذكر الحديث، هذا إخبار. طالما حصل الإخبار تأكدت من الشيخ هذا سمع الحديث هذا من مشايخه المذكورين، فكيف يرجع الإنسان عن إخباره؟ لا يصح له أن يرجع عن إخباره، لأنه إذا كان رجع لعدم صدقه فهو كاذب، والكاذب هذا خلاص ليس معنى لا يدخل في الكلام معه. أما إذا كان غير كاذب فلماذا يرجع عن إخباره؟ فالمقصود أن المناولة أرفعها إذا كانت مع الإجازة. ثم بعد ذلك عندنا الكتابة والإعلام، أو الإعلام والكتابة، فهذه كلها ستكون محل البحث إن شاء الله اليوم نمشي فيها حتى إن شاء الله ننتهي اليوم من هذا المبحث بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ وأطلقوا المشافهة في الإجازة، المشافهة شافهني، أطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. نريد نقف مع هذه قليلا. كلمة المشافهة، الأصل أن كلمة المشافهة تكون بسماع الطالب الحديث من الشيخ مشافهة، يعني من الشفه، شافهه قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان بكذا، وحدثني فلان عن فلان وأخبرني فلان الأصل هكذا. لكن عند المتأخرين استعملوا كلمة المشافهة في موضوع ثاني، بدل ما يحدث الطالب بالحديث، لا استعملوا كلمة المشافهة في الإذن بالإجازة، يقول له أجدتك، فيقول الطالب عند ذلك شافهني. هذا في نوع من التبديل. وشافهني بأي شيء؟ هل شافهني بالحديث؟ لا، إنما شافهني بالإجازة. انتبه الآن، المتقدمون كانوا يشافهون بالحديث، يسمع من لسانه الأحاديث، لكن عند المتأخرين يستعملون المشافهة، يعني أن تتلفظ بالإجازة للطالب، تقول له أجزتك كذا وكذا وكذا، فالطالب يستعمل هذه الكلمة في نوع من التبديل، يقول شافهني شيخنا فلان الفلاني بكذا بالحديث، وهو في الحقيقة إنما شافه بالإذن فقط، ولم يشافهه بنفس الأحاديث، ولم يشافهه بنفس الأحاديث. إذا فهذا الآن معنى كلام الحافظ، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني فالأصل أن المشافهة تكون بترد الأحاديث على الطلاب بكاملها. طيب، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها. المكاتبة كانت عند المتقدمين معناها أن تكتب لأحد الطلاب أو أحد الرواة صفحة، صفحتين، ثلاثة، جزء، صفحات كثيرة كتابا تذكر فيه مروياتك، حدثني فلان، حدثني فلان، تكتب الأحاديث صفحتين، ثلاثة، عشرة، زين يكون، ثم ترسلها إلى فلان، فعندما هو يروي يقول كاتبني فلان، كاتبني فلان، يعني أرسل لي بالأحاديث مكتوبة ولم أسمعها من لفظه. أما عند المتأخرين فصاروا يستعملون لفظ المكاتبة في الإذن بالإجازة، يعني يكتب له كتابة خطاب، بسم الله الرحمن الرحيم، فلان الفلاني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بموجب هذا الكتاب قد أجدتك أن تروي عني مروياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صفر. هذه اسمها مكاتبة عند المتأخرين. فيأتي هذا الطالب يستعمل هذه الكلمة، يقول كاتبني الشيخ فلان، قال أخبرنا فلان عن فلان، ويبدأ يروي بالأسانيد. فالذي لا يدري يظن أنه كاتبني، يعني ذكر لي الأحاديث مكتوبة، هو في الحقيقة لم يذكر ولا حديثا واحدا، وإنما كاتبني يعني كاتبني بالإذن للرواية. يعني العلماء المتأخرين يعني بعد عصور الرواية، يعني بعد عصور الرواية. نعم. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهي موجودة في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا. يعني ممكن يكتب له الأحاديث 10 صفحات، 20 صفحة، 30، لكن لا يقول له أجدتك أن تروي عني هذه الأحاديث. فماذا يصنع الطالب؟ هل له أن يروي هذه الأحاديث عن الشيخ بدون إجازة أم لا؟ بعض العلم يقول إن كتابته الأحاديث لهذا الطالب وإرسال هذا الكتاب للطالب يعتبر في نفس إجازة. لماذا أرسله الكتاب؟ ولماذا كتب له الأحاديث وأرسلها له؟ يقول مجرد إرسال هذا المكتوب وللأحاديث للطالب هي في حد ذاتها تعتبر إجازة، يدل على عناية هذا الشيخ لهذا الطالب، وبما كتبه له. وبعض الأئمة يمنعون هذا، يقول لا حتى يفصح بالإجابة. واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة في الكتاب اقترانها بالإذن على ما ذكرنا. ناوله الكتاب، عندك الآن حالتان، ممكن يكون ناوله قال له خليه معاك يومين ثلاثة أربعة، انزح منه انقل منه، أو ناوله الكتاب وأخذه في نفس اللحظة، شاف الطالب مكتوب كذا نسخة كذا لفلان الفلاني من رواية البخاري أو المسند أو كذا وعليها اسم الشيخ، أما أخذها الشيخ مباشرة. طيب هل استفاد منها الطالب شيء؟ اليوم لم يستفد منها شيئا، لكن الصورة الأولى أخذ الكتاب ونسخ منه وقال له أجبتك، هذا أرفع أنواع الإجابة. قل الشيخ واشترطوا بصحة الرواية بالمناولة إذ اقترانها بالإذن للرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجابة. أرفع أنواع الإجابة لما فيها من التعيين والتشخيص، يعني تعيين الكتاب وتشخيص يعني تعيين الشخص، لما فيها من التعيين عينت الكتاب وعينت الشخص، خلاص انتهت كل مشاكل. قلت له اروي صحيح البخاري يا محمد ابن زيد عني بروايتي لهذا الصحيح الموجودة في هذه الورقة أو في هذا الكتاب أو في هذا هذه الصفحات. فعينت الشخص الذي المجاز وعينت المجاز به، فارتفعت كل إشكالات هنا. طيب يقول وصورتها أن يدفع الشيخ أصله، يدفع الأصل أو ما قام مقامه للطالب، يعني في نسخة عنده ثانية منقولة من الأصل. كيف نسخة ثانية؟ زمان ما كانش في مطابع ولا في تصوير ولا في أوفيس ولا في شيء، كيف يكون عند الشيخ نسخة أخرى بالنسخ؟ يعني يعطيها الواحد، كان زمان في مهنة اسمها مهنة المستاخ، شغلته بس يكتب خطه حلو ويشتغل في الشغلة دي، زي الآن بتوع الطابعين بتوع الكمبيوتر، وكان زمان الآلة كذبة المستاخ يجلس يكتب البخاري من اوله لاخره، يكتب مسند احمد من اوله لاخره، فتح الباري هذا اللي احنا الان مطبوع فيه 13 مجلدا يجلس يكتب فيه من اوله لاخره، يكتب نسخه نسختين ثلاثه، شغلته هو قاعد يكتب. المستاذ كان يتكلم اموال كثيره جدا كانت تهدف للنفقه، واحيانا الطالب معهوش فلوس يعمل ايه؟ ينسخ لنفسه، ينسخ لنفسه. ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر يتكلم عن بعض الناس الذين يهجرون الاوقات ويضيعون الاوقات ويضيعون اوقات اهل العلم والعلماء والمشايخ، لان هم فاضيين يسميهم البطالين، فكانوا ياتون ابن الجوزي لعاوزين يتكلموا معاه ويضيع وقته ويحكوا معاه، فبيقول انا مش قادر اقول لهم لا، لو رددتهم لحصلت الفجوه بيني وبينهم، يقبح ما بيني وبينه، يقول فلان ده مش عاوز اقعد مع حد ولا بعشق حد ولا بحب حد. طيب واذا قال لهم تفضلوا تعالوا ياخذون منه وقتا طويلا، وكان رحمه الله لا يسوغ أن يضيع وقته أو ساعة من عمره فيما لا فائدة فيه، حتى أنه كان يقول في أوقات الطلب طلب العلم كنا نأخذ الخبز اليابس إلى نهر عيسى ونشرب من النهر ونبل فيه الخبز، أو نأكل الخبز اليابس ونشرب من ماء النهر، يعني معاه رغيف يابس وجنبه المية ياكل من الرغيف ويشرب البحر زي ما بيقول. فبيقول عندما ياتي هؤلاء البطالون الذين يريدون هم يضيعوا وقت الشيخ جهز لهم حيله عشان يستفيد من الوقت، قال فكنت اجهز ما من الممكن أن يفعل في وجود هؤلاء البطالين. يجهز إيه؟ الكاغذ، الأوراق، والحبش، والمشارف. فهم جالسين معه، يسوا فضلوا جماعة، فضلهم سريعهم، ويجلس يقطع الأوراق ويعمل منها صفحات، ويقطع الصفحة ويلزقها على الصفحة الثانية، ويعطون مغايب معاهم يقطع في الورق ويلزق في الورق، ويعمل نفسه دفتر، دفترين ثلاثة، كراس، كراسين ثلاثة، دفتر وكذا لغاية ما دولت يخلصهم ويمشوا. يكون هو استفاد، يقول كنت أعمل الأشياء، الأعمال التي لا تحتاج إلى عمل ذهني، فكرت فيها، مش محتاج بقى يقعد يركز ويشوف الأسانيد والرجال والأحاديث أو التفسير، لا، يجيب طبعا الورقة تبقى كبيرة، يقعد يقطع فيها شمال ويمين وشمال ويمين ويربطها بالثانية ويجيب الخيط. كان فيه عناء شديد حتى يبدو الإنسان الأحاديث في كتاب أو في كراس، أو حتى ينقل كتاب من فتح البالي في نسخ أو في أوراق. الآن العلم ميسر بأرخص الأثمان كما يقولون، وبأقل الأثمان، تشتري كتاب جاهز مؤنث جميل مجلد بجنيهات معدودة ومحدودة، مبلغ قليل جدا تجد فيه أكبر الكتب الموجودة التي كتبها المؤلفون في عشرات السنين. فتح الباري حافظ ابن حجر كتبوه في 25 سنة، 25 سنة بيألف فتح الباري. انت تروح تشتري من مكتبة 5 دقائق. كنا زمان نشتري ب 100 جنيه نسخة الريان، دار الريان التي اغلقوها وانتهت. في نسخ 200 جنيه الان، 300 حسب الطبعة وحسب المؤنث وحسب التحقيق. كتبوا الحافظ في 25 سنة وانت تشتري 5 دقائق. سبحان الله. فالشاهد من كلامي يقول انه ينقل، يدفع الشيخ الاصل او ما قام مقامه للطالب نسخة منسوخة او مأخوذة من الاصل بتاع الشيخ ومقابلة عليها، او يحضر الطالب الاصل للشيخ، يحضر الطالب الاصل للشيخ فيقول له الشيخ هذه روايتي عن فلان واروي عني، يعني يقره على ما نسخ ويقره على ما بيده من الاصل. نعم هذا اصل صحيح وهذه نسخه مضبوطه ارويها عني، وانا اروي عن فلان عن فلان عن فلان باسنادي. وشرطه ايضا ان يمكنه منه اما بالتبليغ، يقول له تفضل هذه نسخه هديه لك ملك لك، او بالعاريه يقول له استعرها 2 أو 3 أو 4 أو أسبوع ثم ردها الي عاريا لينقل منه ويقابل عليه، والا ان وله واسترد في الحال، يعني ان اعطاه اخذ على طول، فلا تتبين ارفعيته، لكن لها زياده مديه على الاجازه المعينه. يعني إن أعطاه الكتاب وأخذ السرعة بدون ما يعطيه فرصة ينقل منه، فإن هو لا يظهر أن هناك فائدة من إعطائه الكتاب. أعطاه إياه، شافه في دقيقة وأم رده مرة أخرى، لم يفتحه الطالب، لم يقابل فيه، لم يصح منه شيئا. وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور، كما قلت لكم أعطاه الكتاب ناوله إياه ولم يقل له أذنت لك في روايته. جمهور أهل العلم يقولون لا تصح الرواية بهذه الطريقة، لا تصح الرواية بهذه الطريقة، ولا يصح له أن يروي بهذه المناولة إلا أن يأذن له. وبعض أهل العلم من شاء، وجنح من اعتبرها يعني من اعتبر هذه المناولة وقال تمشي معنا، ماذا حجته؟ حجته أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب، زي ما قلنا أرسل كتاب من براسكور إلى القاهرة أو من براسكور إلى دمياط أو إلى السعودية أو إلى أي بلد. فيقولون بأن كونه تكلم وكتب هذا الكتاب وأرسله لم يرسله إلا لإرادة أن يروي هذا الشخص عنه هذا الكتاب، وإلا لماذا تعب في إرساله وكلف نفسه الكتابة أو النسخ والإرسال. فيقيسون المناولة على هذا، يقولون لماذا ناوله ولماذا أعطاه فرصة لينسخ الكتاب ولماذا أعطاه فرصة ليقابل، هذا دليل على أنه يريد أن يروي عنه. هذه حجة من اعتبر المناولة. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة كشعبة وأيوب ومنصور بن المعتمر ومروي عن مالك ويحيى بن سعيد وليث بن سعد، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كما قلت لكم في إرسال الكتاب. الحافظ يتوقف يقول لم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الكتاب الشيخ الكتاب من يد الطالب وبين إرساله إليه من موضع لآخر، يقول يعني لا أرى كبير فرق بينهما، يعني يكون أرسل الكتاب من بلد لبلد وبعض أو كثير من العلماء يمشي هذا أن هذا يعتبر في معنى الإجازة، يقول إنه هو لا فرق بين هذا وبين مناولة إذا خلى كل منهما عن الإذن. ثم انتقل إلى الوجادة، وكان اشترطوا الإذن في الوجادة، والوجادة مصدر غير مسموع، غير مسموع عند العرب يسمونه مصدر مولد. وجد في كتاب فلان كذا فيروي عنه بالوجادة، يقول أخبرنا وجادة أو حدثنا وجادة، يعني أنه لم يسمع منه من الشيخ ولم يحدثه الشيخ ولم يجزه الشيخ، بل وجد في كتاب الشيخ المعروف بخطه تلك الأحاديث. وكان اشترط الإذن في وجادة، أنت وجدت في كتاب أبيك بخطه عدة أحاديث أو من كتب إمام معين من الأئمة المشهورين مجموعة من الأحاديث معروفة بخطه، هل يصح لك أن تروي عن الشيخ ويعتبر هذا الآن بحكم الاتصال ولو لم يسبق من الشيخ لك إجازة؟ يعني ممكن قبل أن تعثر على الكتاب الشيخ يقول لك أجدتك مروياتي، وهو أصلا ما عندكش مرويات الشيخ ثم عثرت عليها بعد ذلك وجادة، فهذه تروي، فلك أن تروي هذه الحالة في الإجازة، تروي هذه الوجادة عن طريق الإجازة السابقة. أو وجدت كتاب الشيخ بخطه وليس عندك إجازة، ثم حصلت لك بعد سنين طويلة إجازة من الشيخ، فيصح لك عن زائد أن تروي كتب هذا الشيخ الذي وجدت بخطه بالإجازة، يعني إما تكون الإجازة سابقة أو لاحقة، أي أن يجد الطالب بخط يعرف كاتبه ويقول وجدت بخط فلان. طيب لا يرويه عنه إلا إذا كان له إجازة، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، يعني هو لم يخبره ولم يحدثه، لكن ممكن يقول أخبرني إجازة، يبين الواقع أخبرني وجادة، إلا إن كان له منه إذن يعني مسبق بالرواية عنه، وهناك قوم أطلقوا ذلك فغلطوا. إسحاق بن راشد قدم الري فجعل يقول أخبرني الزهري، فسئل أين لقيت الزهري، أنت أين لقيت الزهري حتى يحدثك بهذه الأحاديث، فقال لم ألقه وإنما مررت ببيت المقدس فوجدت كتابا له، مر بيت المقدس فوجد كتب هناك في بيت المقدس مكتوبة بخط الزهري، فصار يقول أخبرنا الزهري، فمن سمعه يظن هو سمع من الزهري وهو لم يسمع من الزهري، وإنما وجد كتابا بخطه. هذا توسع جدا، لذلك يقول أطلق قوم ذلك فغلقوا، قالوا أخبرنا حدثنا فيما وجدوه بخط الشيخ ولم يحدثهم الشيخ، بل قد يقول حدثنا وأخبرنا عن إنسان يعني مات قبله بسنوات ولم يتعثر ولم يلتقي أبدا أو لم يسمع منه أبدا. وكذا الوصية بالكتاب، يشرح الآن قسم من أقسام التحمل الوصية، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله، يعني يقول أنا جماعة مسافر الآن وقد لا أرجع، فإذا لم أرجع أعطوا كتبي لفلان، كتبي كما قلنا من قبل المكتوبة بخط اليد، يعني نسميها الآن هذا عصر المخطوطات. إذا ذهبت إلى دار الكتب المصرية أو المكتبة الظاهرية في دمشق اللي هي مكتبة الأسد، أو المكتبة المحمودية أو مكتبة الجامعة الإسلامية أو اسطنبول تركيا، تجدها مليئة بالمخطوطات التي كتبها العلماء بخط أيديهم. هذه المخطوطات بآلاف الأموال، لا تتمكن من أخذ كتاب ولا تصويره إلا بشروط قاسية جدا جدا. من ضمن هذه الشروط أن إذا أردت أن تأخذ مخطوط تعطيهم مخطوطا ليس عندهم، تعطيهم صورة من مخطوط ليس عندهم، طبعا هو مش يعطيك مخطوط كامل، يعطيك صورة منه، يعطيك صورة من المخطوط الذي عندهم، لكي يسمحوا لك لتصوير هذا المخطوط لابد أن يكون هناك شروط. من ضمن هذه الشروط قد تكون أنت تحضر مثلا رسالة دكتوراه أو ماجستير، وتحضير هذه الرسالة يتطلب إيجاد هذا المخطوط فتقدم لهم ما يدل على هذا. شرط آخر عند البدل، يكون عندك مخطوط ليس لا يوجد في المكتبة فيصورون لك واحد مقابل واحد، وأيضا بمبالغ كبيرة، وبعضهم يهرب يعني زي تهريب بقى الحاجات الممنوعة، يهرب هذه المخطوطات بالدولار بالعملة الصعبة، خاصة من بلاد اللي هي الاتحاد السوفيتي وجهة الشرق بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، بخارى وسمرقند وهذه البلاد فيها مخطوطات عظيمة جدا للأئمة الكبار أهل الحديث وغيره. كان من بعض الناس يذهب إلى هناك فيهرب بعض المخطوطات ويمشيها ويبررها حتى يدخلها بين المسلمين وتكلفه الآلاف، لأن هذه ثروة كبيرة. يكون عندك مخطوط مكتوب من 1000 سنة أو 1300 سنة أو 1800 سنة، أو مخطوط بخط الحافظ ابن حجر رحمه الله أو بخط ابن تيمية، هذا شيء لا يعني لا تتخيل كيف يفرح به المحققون وطلاب العلم، لأنه يقصر المسافات في التعرف على حقيقة الأمر. تقرير التهذيب لحافظ ابن حجر، كتاب مليء بالأخطاء المطبعية في أكثر النسخ التي موجودة في الأسواق. لماذا؟ لأن حافظ ابن حجر كان خطه رديئا جدا، خطه كان سيئ ويكتب بسرعة، مفيش عنده وقت يقعد يحرك الخط ويجمع الخط، مو راجل مش فاضي الذي كتب كل هذه الكتب، لسان الميزان وكتب الفتح الباري وكتب تهذيب التهذيب والتقريب وكتب انباء الغامض وكتب كتب كثيرة جدا مع النشوة، كان يكتب بسرعة بسرعة بسرعة، فكان خطه يقرأ بصعوبة، فحصل في إشكال في درجات الرجال في تقريب التهذيب. كيف تحل هذا الإشكال؟ تعرف فلان فيه ثقة ضعف، فيه ضعف ولا ثقة فيه وبعدين ضعيف، ولا ثقة فيه ضعف لابد تطلع المخطوط لكي تحرك هذا الرجل في اي درجة الضرب. هل هو صدوق؟ صدوق فيه يعني في احد الرواه، ولا صدوق فيه ضعف؟ صدوق فيه ضعيف، ولا صدوق فيه ضعف؟ هذه لابد ان ترجع الى المخطوط تذهب. الان المخطوطات الحمد لله في كثير من الاماكن موجوده على ذكره فيلم. اكثر الان المكتبات العالميه توجد المخطوطات عشان كي يحافظوا عليها من الضياع ومن تاكلها الارض وتاكلها الصراصير وتاكلها الاشياء وتاكلها الذي ياتي يسموه اللي بياتي الجدران هذا البروده الرطوبه احسن الرطوبه بتاكلها. فوضعوها على مايكروفيلم بحيث ان انت تكون جالس هكذا كله غير سمح. فانا اريد مخطوط لكتاب مجمع الزوائد للحفظ الحكامي، تجيب لك اياه على المايكروفيلم بيحطه لك في الشاشه، فتجلس انت الان تقلب تطلع على طريق الاسم الفلاني في المكان الفلاني، تنقل منه ثم ياخذه وتقول له شكرا تطلع على الشاشه فقط. تقريبا جل المكتبات العالميه الان تتعامل بالمايكروفيلم لكي تحافظ على المخطوطات بهذه الطريقه. فالقصد بالكلام ان بعض الناس قد يسافر ويترك كتبه عند انسان امين المخطوطه التي كتبها بيده، وايضا عند موته يقول انا اذا مت فخلوا اجعلوا كتبي عند فلان من اهل الروايه التي فيحافظ عليها ويعطيها حقها في الروايه. وهذا ما فعله ابو قلابه عبد الله الجرمي او الجرمي، قال اذا مت ادفعوا كتبي الى ايوب ان كان حيا والا فاحرقوها. كان شوف خايف على كتبه على كتبه ان ياخذها من ليس اهلا لها. ابو قلابه قال اذا مت كتب بتاعتي ادفعوا كتبي الى ايوب السختياني الامام الكبير امام السنه الذي كان يحارب المبتدعه في كل ظرف وفي كل مكان. اذا مت فادفعوا كتبي الى ايوب وان كان حيا والا فاحرقوها. وكان بعض الائمه يدفن كتبه قبل موته، يدفن كتبه يخاف ان تقع في ايدي من لا يستحق قبل ان يموت، وهي ان يوصي عند موته او سفره لشخص معين باصله او باصوله. فقد قال قوم من الائمه المتقدمين يجوز له ان يروي تلك الاصول عنه بمجرد الوصيه، يعني هو الان قال خلوا كتبي عند فلان، هل هذه اجازه؟ تعتبر اجازه؟ الجمهور منع ذلك، قال لا تعتبر اجازه ولا يصح ان يروي بها ويعتبرها اجازه. أبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا شرطوا الإذن بالرواية في الإعلام. الإعلام ليس وزارة الإعلام، لا، الإعلام أن يعلم الشيخ أحد الطلاب يقول له أنا أروي الكتاب الفلاني عن فلان فقط، أعلمه فقط. طيب استفدت من إيه؟ يا فلان أنا أروي هذا الكتاب عن شيخي فلان. لو قال له اجدتك ان تروي عني خلاص يبقى اعلام زائد اجازه، لكن قال له انا اروي هذا الكتاب عن فلان وما قالوش لم يجزه. فنفس الشيء نفس القضيه، فان كان له منه اجازه اعتبر يعني اعتبر هذا الاعلام، والا فلا عبره بذلك. ومع ذلك فان جماعه من الائمه أخذوا بهذا الإعلام وقالوا هذا الإعلام كافي في الرواية ويعتبر هذا إجازة. وممن أخذ بهذا ابن جريج ومجموعة كبيرة من الأئمة منهم الرام هرمزي وحده القاضي عياض ونصروه، والظاهرية أخذوا به ونصروه واعتبروا هذا إذنا لأنه ليس له الامتناع ممن له رواية. والحافظ بن الصلاح منع هذا كالجمهور وقال لا يعتبر هذا إثما، مجرد الإعلان أن هذا من مروياتي فلا يعتبر هذا إثما بالرواية كمذهب الجمهور، فلا عبرة بذلك. نعم.
الله أكبر.
الإجازة العامة يعني لا يصح الاعتبار بهذا النوع من الإعلام كما وأنه ضعيف جدا والعمل به ضعيف كهذه الأنواع التي سنتكلم عنها الحافظ الآن وسنأخذها باختصار. النوع الأول الإجازة العامة، كان يقول أجزت لجميع المسلمين، أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني كتبي. طب لجميع المسلمين، فيهم الفاسق وفيهم المخالف وفيهم كذا المبتدع وفيهم كذا، فهذا هذه الإجازة بهذه الطريقة لا تصح ولا يعتبر بها. أجزت لجميع المسلمين أو أجزت لكل من أدرك حياتي وأجزت لمن عاصرني، هذه أيضا ضعيفة جدا وعلى الأصح لا عبرة بها. أو أجزت لأهل الإقليم الفلاني، أجزت لأهل الإقليم الشرقي أو الغربي أو لمحافظة الأرحب أو لمن يسكن في محافظة الدقالية أو دمياط أن يروا عني، هذه كله أيضا ضعيفة. أو لأهل البلدة الفلانية، أجزت لأهل طرسكور أن يروا عني، هذه أقل، يعني هذه أحسن من أن تقول أجزت لأصحاب المحافظة أو لأهل الإقليم البحري. كلما قربت إلى الشخص كلما كانت الإجابة أقوى، كلما توسعت كلما كانت أضعف. وكذلك الإجازة للمجهول، كان تقول للمجهول سواء كان مبهما أو مهملا، أجزت لكل من كان اسمه زيد أن يروي عنه، كل من كان اسمه محمد أن يروي عنه، هذه الإجازة لمهمل. أجزت لكل من يولد من الرجال أو لكل شاب في الثانوية، هذا إجازة لمبهم مثلا، أو لكل شاب في الجامعة، هذه كلها ضعيفة. كذلك الإجازة للمعدوم، أجزت لمن سيولد لفلان أو يولد لك ولعقلك. وهذه تعالى كما قلنا لكم الإمام أبو بكر ابن أبي داود السجستاني أنه أجاز للشخص ولعقله ولحبل الحبلة، فهذه أيضا ضعيفة وإن كان استعملها أبو بكر بن أبي داود وغيره. كذلك الإجازة للمعدوم، وقد قيل إنها تصح إن عطفه على موجود، أجزت لك ولولدك، غير ما يقول أجزت لأولادك، يعني الأولى أخف لأن ربطها بواحد لك ولولدك. لكن إذا قال أجبت لكل من سيولد لفلان ابن فلان، هذا أيضا على الأصح لا تقبل. كذلك الإجازة المشروطة بشرط، أجبت لك إن شاء فلان، إن شاء فلان، سواء لمع موجود أو لمعدوم، وهذا على الأصح في جميع ذلك، يعني أنها لا تقبل ولا يعتد بها. قد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين الخطيب. الخطيب البغدادي توسع في هذا الموضوع توسعا كبيرا حتى أنه أجاز للمعدوم، يقول لك لا مانع أن تجد واحد سيولد بعد 100 سنة أو 200 سنة من أحفاد أحفاد أحفادي مثلا، يقول لك لأنه لا فرق بين بعد الزمان وبعد المكان. أنت ممكن هنا الآن تجيز لواحد في أمريكا تتصل به تقول أجدت لك يا فلان أن ترجع عنه، فيقول لك كما أنك أجدت الواحد بعيد عنك لمسافات كبيرة في المكان، فلا مانع أن تجيز لواحد بعيد عنك في الزمان، حفيدك أو حفيد حفيدك إلى آخره. الخطيب البغدادي توسع جدا في هذا الأمر. وقد استعمل إجازة المعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندة، واستعمل المعلقة يعني المشروطة بشرط الإمام أبو بكر بن أبي خيثمة وزهير بن حرب، وروى بالإجازة العامة جمع كثير، يعني بعض أهل العلم يحتاج إلى الإجازة العامة، يعني مثلا الحافظ السيوطي، حافظ السيوطي يقول حدثنا أو ما يقول حدثنا، يقول قال شيخنا، قال شيخنا ابن حجر، والسيوطي أحضر في مجلس ابن حجر هو عنده 4 سنوات، فلم يتبين منه شيء ولا يميز شيء مما كان يقول حافظ ابن حجر، لا في الأثنين ولا في المتون ولا في غير ذلك، لكنه استفاد من هذا الإحضار واستفاد من الإجازات، وما كتب اسمه في طباق السماع، لأنه يعني كانوا إذا انتهت الجلسة يقولوا كم واحد حاضر 150 كذا يكتبون فلان 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 طباق السماع. فبعد ذلك بناء على هذا الطباق اللي فيها اسمه يستطيع أن هو يرجع للشيخ أنه سجل اسمه في طباق السماع. فبعض أهل العلم قد يحتاج إلى إجازة عامة، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، كل ذلك توسع غير مرضي، لأن الإجازة أصلا هناك خلاف فيها، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف فيها عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق. وقلنا لكم بأن المتأخرين استعملوها، لماذا؟ لأنهم محتاجون إليها، وحتى تبقى سلسلة الإسناد مستمرة في هذه الأمة، تبقى سلسلة الإسناد مستمرة، والإنسان يشرف في كما قلت بسند هو في أوله أو في آخره، والنبي صلى الله عليه وسلم في أوله. نعم، إلى هنا انتهى الكلام على أقسام صيغ الأداء. نعم، نبدأ في حديث.